wala ako.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في البلاد. إصابة أحد جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقنبلة محلية سون خلال المواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. ليبيا تؤكد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب، مضيفا أن الغربيين عندما فشلوا في استغلال أعمال الشغب في العام الماضي أبلغون أنهم يريدون العودة للمفاوضات. وقال الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الذي عقده صباح اليوم في طهران إن بلاده تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من دول الجوار والمنطقة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات الأمريكية في المنطقة ستؤدي إلى حرب إقليمية ودولية، قال الرئيس الإيراني إن المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة هي أقوى من أي وقت مضى. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد رحيم زاد أن إيران لديها القدرة على الدفاع عن حدودها وأراضيها، وإذا أخطأ العدو في هذا الصدد فسوف يتلقى ردا قاسيا وساحقا. وقال العميد رحيم زاد خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية إن هذا المعرض يظهر القوة الدفاعية للبلاد ويثبت مقولة نحن قادرون، مضيفا أن القوة الفكرية والعلمية التي يتمتع بها الشباب الإيراني هي التي أدت إلى تحقيق تقدم كبير في الصناعات الدفاعية بشكل لا نحتاج أبدا إلى الأجانب، ونحن قادرون على الدفاع عن حدود وأراضي وسيادة البلاد. أعلنت مصادر عبرية إصابة أحد جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقنبلة محلية صنع خلال المواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. ويشار إلى أن قوة الاحتلال اقتحمت قلقيلية وشنت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان. على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحدتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه تمهيدا لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين. أكد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح رفض بلاده التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية. وخلال جلسة طارية لمجلس النواب الليبي في بنغازي شرقي البلاد لبحث اللقاء الأخير لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الصهيوني إيلي كوهين في إيطاليا، أكد عقيل صالح أن القضية الفلسطينية قضية المسلمين ولا يحق لأحد المساومة عليها، ويجب العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس. وفي ختام الجلسة صدر بيان أكد أن حكومة الإدبيبة لا تمثل الشعب الليبي منذ سحب الثقة منها، مطالبا النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة الإدبيبة بشأن التواصل مع الكيان الصهيوني. هذا وقد أحدث تسريب تل أبيب لخبر لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرة ليبيا نجلاء المنقوش أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وخليفها الإسرائيلي، مما استدعى تقديم واشنطن احتجاجا شديد اللهجة ضد كوهين بحسب مصادر متقاطعة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وحليفها الكيان الإسرائيلي أحدث تسريب تل أبيب لخبر لقاء وزير الخارجية إيلين كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش. الأزمة استدعت من الإدارة الأمريكية احتجاجا شديد اللهجة أبلغته السفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى وزير الخارجية إيلين كوهين بحسب مصادر متقاطعة. السفارة اعتبرت تسريب الخبر أمرا خطيرا وطالبت بإصلاح هذا الخطأ وحله بعد أن تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن السفير الأمريكي لدى الاحتلال استدعى كوهين للقاء وسلمه الاحتجاج. بدوره نشر موقع أكسيوس الأمريكي ووالا العبري تقريرا مفصلا عن الاحتجاج الأمريكي عن دور واشنطن في عقد لقاء كوهين المنقوش وعن مساعيها لإقناع الطرفين بتطبيع العلاقات. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى كوهين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مفادها أن الكشف عن اللقاء أضر بالجهود الأمريكية الرامية لتعزيز التطبيع بين الإسرائيليين وليبيا ودول عربية أخرى، وأن السلوك الإسرائيلي تسبب بزعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية. وبحسب موقع أكسيوس فإن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تعمل طوال العامين الماضيين على تعزيز انضمام ليبيا إلى ما يسمى اتفاقيات إبراهام، معتبرة أن الكشف عن الاجتماع يضر بهذه الجهود بشكل خطير ويخلق تأثيرا مخيفا للدول الأخرى للانضمام إلى عملية التطبيع. وقال مسؤولون أمريكيون أن الحكومة الليبية كانت على علم بالاجتماع الذي كان من المقرر أن يبقى سريا وأن الليبيين أصيبوا بالرعب بجراء نشره. وأدى تسريب الخبر إلى تظاهرات واحتجاجات في المدن الليبية وعلت أصوات سياسية وحزبية وشعبية تطالب بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين، الأمر الذي دفع بحكومة الدبيبة إلى إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها على التحقيق، إلا أن مكتب المنقوش قال أن الدبيبة كان على علم باللقاء وهو من أعطى الضوء الأخضر لعقده.
قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تعليق إدانة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع فيما أبقت على قرار منعه من العمل السياسي. وقال محامي خان إن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إنه يتعين إطلاق سراحه بكفالة دون أن يتضح ما إذا كان سيتم الإفراج عنه فورا. وكان محامو خان قدموا التماسا منفصلا أمام نفس المحكمة وطلبوا من القضاة إصدار أمر للسلطات بعدم اعتقاله بتهم أخرى. وأدانت محكمة محلية في إسلام أباد خان في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة التصرف بهدايا غالية الثمن كانت تخص الدولة. قتل العشرات في مدينة نيالا السودانية بجنوب دارفور جراء قصف طال منازل المدنيين. وقال شهود أن سقوط قذائف في حي سكة الحديد في نيالا أدى إلى مقتل نحو 40 شخصا. في هذه الأثناء توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين. وهذه أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوة الدعم السري في نيسان أبريل الماضي. خرج العديد من النيجيريين للتظاهر في نيامي وطلبوا الحكومة بطرد الوجود الأجنبي في البلاد وتحديدا القوات الفرنسية من النيجر. وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية. وأعلنت وزارة خارجية النيجر يوم الجمعة الماضي أن أمام السفير الفرنسي سليفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد قائلة أنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد. هذا وقد رفضت باريس الطلب وقالت أن الانقلابين لا يملكون الصلاحية في الحكم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة تقدم أوكرانية قرب بلدة كليشيفكا غرب بخموت ونشرت صورا أظهرت استهداف قوات أوكرانية كانت تحاول تثبيت مواقعها، كما أظهرت احتراق آليات عسكرية أوكرانية وعملية إجلاء جرحى ومصابين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في البلاد. إصابة أحد جنود الاحتلال بعد استهداف بقنبلة محلية الصون خلال المواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. ليبيا تؤكد رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13 ألفاً 590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الشبابي نبض الحياة، والتي سنلقي فيها نظرة على إحدى الآفات الاجتماعية المهمة فيما يتعلق بالشباب.
نعم، والتي تمثل معضلة كبيرة يقع الشباب في أسرها بسبب صدقهم وتسرعهم واشتياقهم لتحقيق الأمان الطموحة، حيث سنتطرق في محطتنا لهذا الأسبوع إلى موضوع الإدمان لدى الشباب. كنوا معنا واصحبونا.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قدمت الكثير من التعريف لظاهرة الإدمان، ولكن تعريف لجنة الصحة العالمية لها هو أنها تسمم حاد أو مزمن يضر بالأشخاص والمجتمع، وهي وليدة استهلاك دواء طبيعي وصناعي يستتبع استهلاكه أعراضا روحية وجسمية. إن انتشار هذه الظاهرة المدمرة هو من الآفات التي تهدد كل البشر وخاصة الشباب، ومثلث الفقر والجهل والإدمان يسلب بعض الشباب تحركهم وحيويتهم ونشاطهم وخلاقيتهم، ليجعل منهم أشخاصا مرضى وعديمي الجدوى. وفضلا عن ذلك، فإن الإدمان يستتبع الاضطرابات النفسية والأعراض الجسمية، ويجعل الآلاف من البشر فريسة للموت، فضلا عن أن الإدمان يؤدي إلى التسبب في الخلافات العائلية، والتي تؤدي في النهاية إلى الكثير من الأضرار الاقتصادية والثقافية أيضا.
نعم، وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين أدمنوا على أنواع المخدرات كانوا قد مروا بالتجربة الأولى على سبيل التسلية وفي فترة المراهقة، ثم خرجت سلوكياتهم هذه تدريجيا من حالة التسلية وأصبحوا مدمنين من خلال التكرار وارتفاع مستوى الاستهلاك. ولأن تعاطي المخدرات يتخذ مسارا تصاعديا دائما، فإن المراهق يبدأ بمقادير قليلة، وبما أن المقدار الأولي القليل لا يؤمن حاجة الجسم، فإنه سيضطر إلى أن يزيد من مقدار التعاطي أو أن يقلل من الفواصل الزمنية بين الاستهلاك والآخر، حيث يؤدي ذلك في النهاية إلى تعلقه الشديد بالمخدرات والإدمان. وعلينا أن نتذكر أن الخلاصة من التجارب السلبية المتكررة صعب للغاية ومرهق إلى حد كبير.
وتعرب مجموعة أخرى من المراهقين الذين بدأوا بتعاطي المخدرات عن أنهم عمدوا إلى تعاطي المخدرات من أجل الهروب من مشاكل الحياة وهمومها والشعور بإحساس أفضل من إحساسهم الحالي.
مستمعين الأفاضل حياكم الله. يبتلى معظم الشباب بتغيرات جسمية ونفسية مختلفة بعد تجاوزهم مرحلة البلوغ والمراهقة، حيث تترك الكثير من التأثيرات على سلوكياتهم وردود فعلهم النفسية فيما يتعلق بمن يحيط بهم. ويعتبر الشعور بالسخط والعصبية وعدم التحمل والسلوك العدواني وعدم التعاون والاكتراث وتتبع العيوب من جملة السلوكيات السيئة التي تزيد من صعوبة حياة الشباب. وفي بعض الحالات تكون هذه الخصوصيات السلوكية الأخلاقية لدى الشباب بشكل بحيث تهيئ في نفوسهم الأرضية للابتلاء بأنواع الانحرافات والأضرار الاجتماعية.
فهم في العادة لا يتقبلون قيم آبائهم وأمهاتهم ومعاييرهم الأخلاقية، ويعملون في الغالب على البحث عن استقلاليتهم وإثبات وجودهم. وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى وجود علاقة ذات معنى بين أنواع العلاقات بين الوالدين والأولاد ومستوى انتشار تعاطي المواد المحركة والمنشطة والكآبة لدى المراهقين والشباب.
نعم، وللأسرة باعتبارها العنصر الرئيس في المجتمع دور كبير في ظهور الإدمان وعلاجه، ذلك لأن الأسرة هي أصغر وحدة اجتماعية وهي في نفس الوقت أكبر وحدة تربوية في المجتمعات وأكثرها تأثيرا، بحيث أن هذه المؤسسة من شأنها أن تكون مصدر التغيرات الكبيرة الفردية والاجتماعية ونمو القيم الإنسانية بين أفرادها. وفي الحقيقة فإن الأسرة هي أهم مؤسسة ينشأ الإنسان فيها.
وترى عالمة النفس الأمريكية ديانا بامريند أن التعلق الضعيف بالأم ووجود الأب المضطرب والمهمل في مرحلة الطفولة والسلوك الإيجابي لأفراد الأسرة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات يؤدي إلى زيادة خطر الابتلاء بتعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة. ولذلك فإن من المهم دراسة العلاقة بين أنواع علاقات الوالدين وبين تعاطي المخدرات اعتبارا من عهد المراهقة.
نعم، ويرى الخبراء أن الصبر والانتظار غير محمودين على الإطلاق من أجل الحيلولة دون العادات والسلوكيات السلبية والشاذة للشباب والمراهقين كي لا يبتلوا بمثل هذه المشاكل، ليعملوا بعد ذلك على العثور على الحلول والأساليب المواجهة. ومن جهة أخرى فإن المشكلة لا يمكن حلها من خلال تجاهل الحقائق القائمة أو إنكارها، بل إن الأمر سيزداد سوءا لأننا سنفقد بذلك فرصة إيجاد الحلول. وفي الحقيقة فإن ثمن الحيلولة المؤثرة دون إدمان الشباب هو يقظة الوالدين والأفراد المؤثرين في الأسرة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج نبض الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذكرنا مرارا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج أن الشباب يمثل النمو والبلوغ وترسخ العادات الفردية الثابتة، فالشباب هو المرحلة التي يطرأ عليها التحول باتجاه النمو الاجتماعي الصحيح والنزيه من خلال المرور بأنواع الإثارات والاضطرابات الروحية والنفسية المختلفة. وفي خضم ذلك فإن الشباب الذين تجمعهم مع أسرهم علاقات صميمية ووثيقة ويشعرون بالرضا والسرور لوجودهم لا يتجهون نحو السلوكيات الشاذة إلا في النادر.
نعم، وبناء على ذلك فإن بإمكان الوالدين أن يعينوا أولادهم على بلوغ النجاح من خلال توفير الظروف المناسبة، وعلى العكس من ذلك فإن باستطاعتهم أن يحولوا محيط الأسرة المفعم بالحنان والرحمة إلى جهنم حارقة يتلظى أولادهم بنيرانها. يقول الإمام علي سلام الله عليه: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته.
مستمعينا الأكارم، بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم نبض الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستلهم من هذا العطاء فيضا هاديا يغذي الروح التواق السائر على خطى خير الأنام وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله، وقبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا بصحبتنا. الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أعزائنا الكرام لم يخطو خطوة إلا وفيها عبرة وهداية لنا في استلهام السلوك الراقي والنافع لخير الدنيا والآخرة. وها هو كرم المصطفى وتعامله الجميل مع شخص أسلفه مقدارا من التمر، أراد الرسول به مساعدة الآخرين. تحكي الرواية وكما جاءت في كتاب قرب الإسناد عن ابن طريف عن ابن علوان عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهم السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من أحد عنده سلف؟ فقام رجل من الأنصار من بني الجبلة، هكذا جاءت التسمية في المصدر، وقال: هذا الأنصاري عندي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأعطي هذا السائل 4 أوسق من تمر. قال: فأعطاه. قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضى، فقال له الرسول الكريم: يكون إن شاء الله تعالى. ثم عاد إليه الثانية فقال صلى الله عليه وآله: يكون إن شاء الله تعالى. ثم عاد إليه الثالثة فقال صلى الله عليه وآله: يكون إن شاء الله تعالى. فقال الأنصاري: قد أكثرت يا رسول الله من قولي يكون إن شاء الله تعالى. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: وكم عندك؟ قال: ما شئت. فقال له الرسول الكريم: فأعطي هذا 8 أوسق من تمر. فقال الأنصاري: إنما لي 4 يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: و4 أيضا. وها هو المصطفى القدوة صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأكارم يرشدنا إلى أمر جميل في كيفية التحلي بآداب المجالسة وحسن التعامل مع الآخرين. ذكر في مكارم الأخلاق مسندا أنه دخل رجل المسجد والرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحده، فتزحزح النبي الكريم له، فقال الرجل: في المكان سعة يا رسول الله. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله: إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له. هذه أعزائنا الكرام شذرات من هذه السيرة العظيمة لخير الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. نشكركم على حسن التواصل، حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. كنا قد تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية عن دور المرأة في الثورة الحسينية، وأخذنا مقاطع من خطابات وبيانات الحوراء زينب عليها السلام للاستدلال على هذا الدور وقيمته. وها نحن نتحدث اليوم عن أصداء تلك الخطابات والبيانات الزينبية، فلقد حفل خطاب الحوراء سلام الله عليها في مجلس يزيد بن معاوية بالمعاني التي كانت امتدادا لثورة كربلاء وتجسيدا رائعا لقيمها الكريمة وأهدافها السامية. ويمكن تلخيص ما ورد في هذا الخطاب التاريخي بالنقاط التالية: أولا، إنها دللت على غرور الطاغية وطيشه، فقد حسب أنه هو المنتصر بما يملك من القوة العسكرية التي ملأت البيداء وسدت آفاق السماء، إلا أنه انتصار مؤقت، ومن طيشه أنه ظن أن ما أحرزه من الانتصار كان لكرامة له عند الله وهوان لأهل البيت، ولم يعلم أن الله يملي للكافرين في هذه الدنيا من النعم ليزدادوا إثما ولهم في الآخرة عذاب أليم. ثانيا، إنها عليها السلام نعت عليه سبيه لعقائل الوحي، فلم يرع قرابة رسول الله فيهم، وهو الذي من على آبائه يوم فتح مكة، فكان أبوه وجده من الطلقاء، فلم يشكر للنبي هذه اليد الكريمة، بل كافأه بأسوأ ما تكون المكافأة. ثالثا، لقد أوضحت زينب سلام الله عليها من خلال خطابها أن ما اقترفه الطاغية يزيد بن معاوية من سفكه لدماء العترة الطاهرة مدفوع بذلك بحكم نشأته ومواريثه، فاقتراف الجرائم من عناصره وطباعه التي تربع عليها كما يروي لنا ذلك التاريخ. رابعا، إنها أنكرت عليه ما تمثل به من الشعر الذي تمنى فيه حضور أشياخه الأمويين ليروا كيف أخذ بثأرهم من النبي صلى الله عليه وآله بإبادة أبنائه، وأكدت له أنه سوف يرد موردهم من الخلود في نار جهنم. خامسا، لقد أكدت الحوراء عليها السلام أن سفك الطاغية لدماء العترة الطاهرة إنما يعني سفك دمه هو ومن معه، لأن النفوس التي أزهقها حية خالدة تلفعت بالكرامة وبلغت قمة الشرف من جميع جوانبه، وإنه هو الذي باء بالخزي والخسران. سادسا، إنها سلام الله عليها أظهرت سمو مكانتها، فكلمت الطاغية كلام الأمير والحاكم فاستهانت به واستصغرت قدره وتعالت عن حواره وترفعت عن مخاطبته ولم تحفل بسلطانه. لقد كانت العقيلة عليها السلام على ضعفها وما ألم بها من المصائب أعظم قوة وأشد بأسا منه، كما إنها أخيرا عرضت إلى أن يزيد بن معاوية مهما بذل من جهد لمحو ذكر أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأنهم قائمون في قلوب المسلمين وعواطفهم وهم مع الحق، والحق لابد أن ينتصر. وصدقت عليها السلام، فقد انتصر الإمام الحسين عليه السلام وتحولت مأساته إلى مجد كبير خالد لا يبلغه أي إنسان كان. ولا شك أيها الإخوة أن خطابا جسد كل هذه المعاني والدلالات وفي مجلس يزيد بن معاوية لا شك أنه ترك أصداء كبيرة أثرت على الحكم الأموي، فقد كان الخطاب كالصاعقة على رأس يزيد، حيث أنهى غروره وحطم كبرياءه وحار في الجواب ولم يستطع أن يقول شيئا مقنعا، بينما وضعت الحوراء كل الحجج والبراهين على الجريمة التي اقترفها يزيد بن معاوية بقتله إمام المسلمين سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مما أثار موجة عاصفة في مجلسه فضلا عن شيوع حالة الحزن ومشاعر الأسى والتذمر بعد أن أزاحت كلماتها المدوية عنهم حجب الشبهات ونسفت كل الوسائل التي صنعها هذا الحكم المنحرف من أجل استمرار دولته وسلطانه. بهذا أيها الإخوة الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي غدا من جديد لنرتشف من معين الثورة الحسينية قيم الجهاد والتضحية والفداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء،
والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
يا حسين يا حج الحزن وصلت لك حجاجك أبواج مشايا بعجل خلص كثر أبواجك خلص كثر أبواجك وحرامها بحور الدمع حنت تضم أمواجك والتلبية من كل قلب صحب ألم محتاجك صحب ألم محتاجك. ها أنا يا كربلاء أسعى إلى عينيك يمشي دمع وياي أنا والمشاية يمشي دمع وياي أنا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
مشاية لا طال المشي حقنا حرمة نتعب نصلي جسمك بالعجل مثل العقيلة يا زينب مثل العقيلة يا زينب. دمعك يعيشني الصبر نوب الحزن نتغرب أصعب من جروح العمر يوم اللي وصلك يصعب يوم اللي وصلك يصعب. نهرك ما شاء الهوى يا كربلاء نرويكي صحنا انت الغاية انا والمشاية صحنا انت الغاية انا والمشاية انا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
وياك حبت الألم حبت كل حزاني لو يوم خلاني الحزين الحزن ما خلاني الحزن ما خلاني. ميت أنا طول العمر ميت إذا تنساني صليت من صابك أنا لك الدمع صلاني لك الدمع صلاني. يا دمعتي إلى سوي حسين لن أعطيك آية تدفع آية أنا والمشاية آية تدفع آية أنا والمشاية أنا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
جنني عب سيارتك وانا احب جنوني اطلب وخذ روحي بعد اشر يا ماي عيوني اشر يا ماي عيوني. شوف وقفت بالدرب ما قدر اوي من عوني صارت لي امنية بحبك يقاطعوني بحبك يقاطعوني. يا تربة الحسين لو مقطع عن اتيك جدتي عناية انا والمشاية. يا حسين جدتي عناية انا والمشاية انا والمشاية.
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي. والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية. ما نفترق طول الدهر
أدعى هدي الوالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار، وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة، وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار، إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار، آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
الف وارحمني.